بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله في لم الدر المنثور في الباب 39: عقوبة أهل البدع والأهواء. عقوبته، ومن الذي يقيم العقوبة؟ يقيمها أولياء الأمور ومن لهم القدرة والقوة على التغيير، يعاقبون أهل البدع بما يرونه يقمع بدعه وشره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجب عقوبة كل من انتسب، كل من انتسب إليه، يعني أهل الأهواء عموما، أو ذب عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. فلتجب عقوبة كل من عرف حاله، من عرف حاله ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى. فيجب معاقبة أهل البدع والأهواء لإفسادهم في الأرض، والله عز وجل قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذا ما فعله الصحابة، الصحابة اقتدوا بهذه الآية وفعلوا هذه الآية مع أهل الأهواء والبدع في الخوارج وغيرهم، وكما فعل عمر مع صبيه. قال أبو زيد حفظه الله معلقا أي على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه يجب عقوبة أهل الأهواء والبدع الذين يظهرون البدع، فهم يفسدون العقول، وهو أشد من إفساد الأخلاق. يفسدون العقول بأن يحرفوا الناس عن الدين الصحيح إلى البدع المضلة، قد تكون بدعا كفرية، قد تكون بدعا كفرية عياذا بالله. والبدع كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بكر أبو زيد رحمه الله معلقا: فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة، آمين. فإن هذا الكلام في غاية من الدقة والأهمية، وهو وإن كان بخصوص مظاهرة الاتحادية لكنه ينتظم جميع المبتدعة. الكلام شيخ الإسلام كان على أولئك الاتحادية الغلاة الذين يقولون بالاتحاد، أي أن الله يتحد مع خلقه. قال: فكل من ظاهر مبتدعا فعظمه أو عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها، نفخه بأن عظمه وأشاع ما فيها من بدع وضلالات، ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلال في الاعتقاد، إنما فعل ذلك فهو مفرط في أمره، واجب قطع شره لئلا يتعدى إلى المسلمين. وقد ابتلينا بهذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعة، وينشرون مقالاتهم ولا يحذرون من سقطاتهم وما هم عليه من الضلال. فاحذروا أبا الجهل المبتدع هذا، نعوذ بالله من الشقاء وأهله. انتهى كلام بكر بن عبد الله أبو زيد، وهو كلام أيضا يؤيد فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأننا في هذا الزمان ابتلينا بأناس يعظمون المبتدعة، والقنوات الآن تعج بهم المبتدعة، وأيضا كذلك بعض المكتبات التي تنشر كتب الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك بعض المساجد الذين يأتون بأمثال هؤلاء المبتدعة، فهذا فيه إفساد للدين، ووجب على ولاة الأمور أنهم يمنعوا هؤلاء ويمنعوا كتبهم من الانتشار. وقال ابن تيمية رحمه الله: والداعي إلى البدع مستحق العقوبة باتفاق المسلمين. هذا مما اتفقوا عليه اتفاق المسلمين، وأيضا الصحابة قد حاربوا الخوارج وهم مبتدع. قال: وعقوبته تكون تارة بالقتل، تارة بالقتل، أي عقوبة المبتدع مثل الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمر، وهذا بعد ما بين له وقد ناظره ابن عباس رضي الله عنهما، فرجع منهم من رجع وبقي من بقي. وعقوبته تكون تارة بالقتل، أي أنه يحشد ويجمع له، فإن استطيع عليه سواء كان واحدا أو جماعة فإن لولي الأمر أن يقتله دفعا لشره، كحال أولئك المبتدعة الذين ظهروا في زمن الصحابة وزمن التابعين، وقام ولاة الأمور بقتلهم لما أظهروه من الفساد في الدين. قال: وتارة بما دونه، أي من السجن، بما دون القتل بأن يسجن ويحبس ولا يخرج من سجنه ويضرب أيضا، ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته بأن شرد وهرب مثلا، فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله. فإذا هذه عقوبة من؟ المبتدع، أنه يكون تارة بالقتل وتارة بما دون القتل، لأنه مفسد في الأرض، فالمبتدع مفسد في الأرض، وتطبق عليه هذه الآية، وقد عمل بها السلف كما تقدم، فعلي قاتل الخوارج في النهروان، قاتلهم في النهروان شر قتله، والنبي عليه الصلاة والسلام حض على قتالهم، فقال: خير قتيل من قتله وقتلوه. هؤلاء الخوارج، هؤلاء كلاب أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام، وكانت أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة الخوارج، ثم تفرعت منها القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، هكذا جاءت هذه البدعة تتوالى. والسبب في ذلك الخروج، وأنهم اتبعوا المتشابه من القرآن. وقال أيضا: من كان مظهرا لبدعة، وهو ابن تيمية يقول: من كان مظهرا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات، إذن عندنا بدع في الاعتقادات وبدع في العبادات كالأذكار والأوراد والصلوات، وهناك بدع في الاعتقادات، في الرؤية، في الجنة والنار، في الملائكة، في الله وصفاته وأسمائه، هناك بدع في الاعتقادات معروفة في كتب أهل العلم ممن ألف في الفرق، وهناك فرق خرجت، ففرقة الأشاعرة وكذلك الجهمية والمعتزلة والقدرية، هؤلاء بدعهم في الاعتقادات. قال: فإنه مستحق للعقوبة، ومن عقوبته أن يحرم الزكاة حتى يتوب، الزكاة حق للمسلمين، لولي الأمر أن يوزع الزكاة على المحتاجين، لكن إن كان فيه مبتدع فإن له أن يحرمه من عقوبة المبتدع أن يحرم الخير، يحرم المال فلا يعطى من زكاة ومن بيت المال ما يعينه على بدعته، ما يعينه على بدعته. والله المستعان، ربما تجد الآن أهل الأهواء والبدع عندهم الأموال الكثيرة ويعطون ربما من التجار، يعطون من الزكوات والصدقات ما يستعينون به على بدعه، فينشئون المدارس وينشئون المساجد وحلق الذكر والعلم عندهم، ويأتون بالمدرسين ويعطونهم الرواتب الكثيرة والكبيرة، فهذا فيه إعانة على هؤلاء المبتدعة عياذا بالله، فيجب أن يحرموا من الزكاة لأنهم مفسدون. فيا ليت الناس يعلمون هذا ما جاء في السنة، وكيف كانت محاربة المبتدعة عند السلف الصالح رحمهم الله لأجل أن يبقى الدين صافيا. قال رافع بن الأشرس رحمه الله: من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. وهذه قاعدة مهمة عند العلماء، هو عدم ذكر محاسن المبتدع، عدم ذكر محاسن المبتدع. عندما تذكر مبتدع لا تقول كان يصلي ويزكي وكذلك يقوم الليل زاهد ورع عنده كذا وكذا من الطيبات، فهذا باب سمى باب الموازنة، فلا يوازن بين حسناته ولا سيئاته، هو فاسق مبتدع، فتذكره ببدعته وفسقه، فمن عقوبته ألا تذكر له شيئا من المحاسن. هذه قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة. متى نطبق قاعدة الموازنة؟ عندما نذكر أهل السنة إن أخطأوا، نذكر أهل السنة بالجميل والثناء عليه، قد تكون لهم أخطاء فنذكر الخطأ مع حفظ مكانته، مع حفظ مكانته، كما يترجم أهل العلم للعلماء الكبار فيذكرون ما لهم وما عليهم، فهذه القاعدة مهمة. فبعضهم يبجل المبتدعة ويذكر له محاسنه فيغتر الشخص يقول عنده خير عنده خير، فهذا يجعل ذلك المسكين التابع يتبع، لأنه يقول ما من شخص إلا ماذا وعنده خير. فمن عقوبة أهل البدع عند العلماء أنهم ما يذكرون، يقولون فلان كذاب، فلان كذاب، احذروه، احذروا ثور، احذروا الجهل، احذروا فلان وفلان، كانوا يحذرون منهم، ما يقولون الجهل كان يصلي عنده صلاة، فلا يذكرون له شيئا من المحاسن، ولا واصل ابن عطاء المعتزلي ولا غيره من أهل البدع والأهواء. فانتبه يا أيها السنة لهذا المبحث الخطير الذي زل وضل فيه كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا ذكرت المبتدع لا تذكر له محاسنا، ليس هذا من منهج السنة والجماعة، إلا أن كانت تترجم له في كتاب ليحذره الناس، فتذكر له ماذا؟ تذكر له تلك الطامات وتقول كان عنده وكان عنده من الطامات الكبار، لا تذكر له شيئا من المحاسن. قال أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، الإمام الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام، قال: فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى وجهتهم بالقتل فما دونه، وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم، وذلك ما ظنت إلقاء العداوة والبغضاء، لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا، كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة. إذن هذا سبيل أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة النازية أنهم مأمورون بعداوة أهل البدع جميعا، والتنكيل أيضا بمن انحاش إليهم، والتشريد بهم، وعقوبتهم القتل فما دونه. لكن ما يفهم من هذا أنك تذهب وترى الرجل المبتدع وتقتله، فأنت لا بد أن تحتاط لنفسك، احتاط لنفسك، فإن هذا موكل لولاة الأمر ومن لهم القوة والقدرة والسلطة على ذلك. فإنه إن وصل إليهم فلان ينشر الشر فإنه يقوم بذلك، أي ولي الأمر، كما فعل عمر بصبيغ. فعل عمر بصبيغ، صبيغ كان ينشر المتشابه ومع ذلك رفع أمره إلى عمر، فعمر ضربه بالدرة وقيل بعرجون النخل حتى أدناه ثم نفاه، فحسنت توبته، وكان عمر هو الذي تولى ذلك بنفسه، فهو ولي أمر المسلمين. أنت لا تجر على نفسك السوء، لهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ قال بعض الصحابة: أنا. فبعد ذلك تخبوا له وكمنوا له حتى قتلوه، لأنه كان يؤذي الله ورسوله. فحتى لا يكون الأمر فوضى، فكلام العلماء رحمه الله تعالى في مكانه أن ولاة الأمور يقومون بهذا الدور، عليهم دور نشر السنة وقمع البدعة، نشر السنة وقمع البدعة لا العكس، كما فعل المتوكل رحمه الله، حيث أنه نشر السنة وأخرج الإمام أحمد من سجنه ورفع شأن أهل السنة واندثرت البدع، وكانت البدعة سائدة، بدعة خلق القرآن في عهد الواثق والمعتصم، وفعلوا ما فعلوا بأهل السنة والجماعة من قتل ومن سجن ومن كذلك تعذيب لأهل السنة. فلما أراد الله عز وجل إشاعة تلك الغمة عن المسلمين هيأ لها المتوكل على الله، وقام وأعلى شأن أهل السنة والجماعة ونكل بالمبتدعة. فإذا ولاة الأمور عليهم واجب، على ولاة الأمور أنهم يقومون بهذا الأمر العظيم، وهو أنهم ينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقمعون البدع وأهلها. قال المؤلف حفظه الله: صفات أهل البدع ومصيرهم، مصيرهم إلى أين وصفاتهم ما هي؟ يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآية العظيمة في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل فيها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن من صفات أهل البدع أنهم يتبعون المتشابه. لماذا؟ يريدون الفتنة والإضلال، يريدون الفتنة والإضلال، فحذر الله عز وجل منه. وأيضا جاء في حديث عائشة الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم أولئك فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني احذروا كل شخص يأتي لك بمتشابه من القرآن يريد إضلالك وانحرافك عن الصراط المستقيم. فهذه الآية ليست خاصة في المسلمين، بل قال القرطبي رحمه الله تعالى إنها عامة في كل كافر وكل مبتدع وكل جاهل وكل زنديق، هذه عامة في أهل الأهواء والبدع وغيره الذين يأتون بمتشابه القول فلا يردون المتشابه إلى المحكم. ما هو المتشابه؟ المتشابه اختلف العلماء فيه، المتشابه اختلف العلماء فيه، فمنهم ما من قال المتشابه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأمور الساعة ويأجوج ومأجوج وخروج الدابة وعيسى بن مريم والدجال وكالحروف المقطعة في القرآن، هذه ما يعلمها إلا الله، متى تكون وما تأويلها وما حقيقتها. فقالوا هذه الحروف المقطعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا تتبع الشخص هذا يريد إضلال الناس، هي كذا وهي كذا، أو لعلها كذا، أو ستكون في يوم كذا ويوم كذا، كما يفعل بعض الناس يحدد موعدا لخروج الدجال أو عيسى أو نحو ذلك، فهذا يتبع المتشابه. فهذا تأويل أو تفسير العلماء للمتشابه، منهم من قال هذا، ومنهم من قال المتشابه ما له عدة وجوه لا يحتمل وجها واحدا، له أكثر من وجه، خلاف المحكم، المحكم له وجه واحد. فإذا احتملت الآية أكثر من وجه، يعني بأن تعني هذا وتعني هذا، فيقال هذا من المتشابه، هذا من المتشابه. فالمتشابه أيضا يرد إلى المحكم إلى وجه واحد. ومنهم من قال المنسوخات، المنسوخات هي ماذا؟ هي من المتشابه. ومنهم من قال التعارض بين آيتين، إذا تعارضت آية مع آية أخرى فإنها ماذا؟ من المتشابه، مثل ما اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عدة الحامل، فبعضهم إلى أبعد الأجلين وبعضهم قال بأقل الأجلين، فبعضهم رد آية ماذا؟ إلى آية الطلاق التي في سورة الطلاق، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقام وقال هذه الآية هي ناسخة لآية البقرة، بعضهم يقول ناسخة وبعضهم يقول لا تعتد بأبعد الأجلين، وبعضهم يأخذ بآية سورة البقرة 14 فهذا من المتشابه عند بعض العلماء. فإذا المتشابه مختلف فيه بين أهل العلم في ماذا؟ في تفسيره، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن المراد من هذا في هذا الباب هذه الآية الكريمة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يريدون ماذا؟ الفتنة والإضلال، يريدون الفتنة والإضلال. قد جاء هذا صريحا في قصة صبير ابن عسر، فكان يأتي بالمتشابه، يعني يأتي بآيات للناس ويقول لهم معناها كذا وهذه معناها كذا وهذا في تعارض وهذا في كذا، فكان يأتي بالمتشابه من القرآن ما يحتمل عدة وجوه، ما يحتمل عدة وجوه. فلهذا ضربه عمر، ضربه وعلاه بالدرة ونفاه إلى البصرة حتى تاب وحسنت توبته. فأنت تحذر ممن يأتيك بشيء من كتاب الله سبحانه وتعالى ليس محكما، ليس محكما، وإنما فيه ماذا؟ فيه تشابه، أي فيه أقوال لأهل العلم. فمثلا الخوارج استدلوا بآيات من القرآن تزلوا بالمتشابه في تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما نظره ابن عباس رضي الله عنه رد هذا المتشابه الذي في عقولهم أن هذا في تعارض في تضارب، كيف يقول كذا وهو كذا والله يقول كذا، فرد هذا إلى المحكم، رد هذا إلى المحكم بالكتاب والسنة أيضا، فجاءوا بآيات فوقفوا عندها فلم يستطيعوا تجاوزها لأنها من المحكم، لأنهم إن لم يقولوا بها كفروا، إن لم يقولوا بها كفروا، وهم لا يريدون هذا، أن يخرجوا من دين الإسلام وأن يكفرهم أحد، وآتاهم أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا أهل العلم، لهذا جاء في هذه الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا لم تفهم الآية تفهم كلام الله عز وجل فقف وقل آمنا به، فإذا لم تعلم ولم تفهم قل آمنا به كل من عند رب، على خلاف بين العلماء في الوقف بين قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل تقف على كلمة لفظ الجلالة أم تقف على الراسخون في العلم باعتبار أنهم أيضا يعلمون المتشابه. فهذا أيضا قول بعض العلماء ومنهم ابن عباس جاء عنه أنه يعلم تأويله، أي يعلم تأويل المتشابه، لكن كل المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. قد يعلم بعض العلماء بعض المتشابه، يعلمون بعض المتشابه برسوخهم وثباتهم في ماذا في العلم، وأكثر العلماء على الوقف على لفظ الجلالة على أنه لا يعلم أحد المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. طيب لعلنا أطلنا في هذا، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.